بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تجوز صلاة الرواتب في السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن ذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وما كان يصلي الرواتب، كان يصلي الوتر ويصلي ركعتي الصبح وما صلى الرواتب عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هديه، فيصلي النوافل المطلقة. المسافر يصلي النوافل المطلقة كالضحى، ما كانوا يصلون سبحة الضحى حتى يحلوا رحالهم، أي في السفر لراحة الرواحل، ويصلي من الليل ما استطاع على راحلته يصلي الوتر. إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له. جاء بلفظ السهر وبلفظ السفر، أما الرواتب فلا. نعم.
يقول: وهل من صلى الرواتب في السفر يأثم؟
خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سئل ابن المسيب حين رأى رجلا يصلي وفي وقت الكراهة فنهى، فقال: أن يعذبني الله على الصلاة؟ فقال له ابن المسيب: يعذبك الله على مخالفة السنة. فيقال: إن من تعمد ترك السنة أثم، من تعمد ترك السنة أثم، حتى وإن كانت سنة مستحبة وصارت ديدنا لها أنه يترك السنن ويتعمد تركها مثل هذه يخالف فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يأثم يحشى عليه من الزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ومخالفة الأمر هنا المقصود به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاقتصار على السنة، الاقتصاد في السنة خير من الاكثار على بدعة. نعم.
يقول: هل تقصر صلاة الخوف في بعض الحالات أم لا؟ وما معنى حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا؟
ذكروا هذا أنه يصلي ركعة، لكن الصحيح أنه يضيف إليها أخرى، وقد أضافوا إليها أخرى، قام هذا وأتم وقام هذا وأتم، فإنه ليس من الصلاة، من صلاة الفرائض كلها الخمس كلها، لا في سفر ولا حضر ما هو ركعة. وجاء في الحديث صلاة الخوف ركعة، قالوا متأول أنه يضيف إليها أخرى. نعم.
يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟
قراءة القرآن الكريم وذكر الله على وضوء أفضل، ولا بأس بقراءته من حيث أنه لا إثم في قراءته على غير وضوء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحيانه، ولا شك أن من أحيانه ما لم يكن فيه على وضوء، كان يقرأه سفرا وحضرا، وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والشاهد: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه حال الإنسان، إما قائم أو قاعد أو راكد على جنبه مستلقي أو مضطجع. وفي هذه الأحوال كلها ما يكون فيها كلها على وضوء. وأجل ذكر الله كتاب قراءة القرآن. الشاهد أنه الأفضل أن يكون على طهارة، كما جاء أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى ضرب بيده الجدار تيمم ثم رد عليه. قالوا هذا الأفضل، الذكر ورد السلام وقراءة القرآن على وضوء أفضل. وأما أنه يشترط له أو كذا أو يأثم إذا قرأ فلا، يقرأه على كل أحيان، حتى الحائض تقرأ القرآن، حتى الجنب يقرأ القرآن. نعم.
يقول السائل: عندي سؤال في موضوع قرض من مصرف الإنماء الإسلامي، وصيغة القرض على النحو التالي: يبيع المصرف لي سلعة وهي عبارة عن زيت نخيل من السوق الماليزي، وإعطائي كل ما يثبت امتلاكي للسلعة، ولا يتم تنفيذ البيع إلا بعد امتلاك البنك للسلعة. سيتم البيع لي بسعر 100,000، وبعد امتلاكي للسلعة وحصولي على جميع الوثائق التي تثبت تملكي لها يتم التواصل معي من أحد موظف البنك، وذلك من أجل التوكيل له بأن يبيع السلعة في السوق الماليزي، ويكون سعر البيع 80,000، وبعد ذلك يتم إيداع المال في حسابي، ويتم تقسيط سعر الشراء وهو 100,000 على أقساط شهرية معلومة. ما حكم هذا القرض بهذه الصورة؟
أقرضوه 100,000، أقرضوه سلعة 100,000، أعطوه سلعة 100,000، ثم بيعت لهم، إن بيعت لهم 80,000 وسجلوا عليه 100,000 أقساطا، صار هذا بيع العينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وإن لم يشتروه هم بحيلة أو أخرى، البنك لا يسترجعها إليه عن طريقه ولا طريق زبونه ولا طريق وسائطه وعماله، وإنما باعها هو بنفسه بعد أن اشتراها، باعها 80 أو أقل أو أكثر شأنه، باعها ممن شاء من الناس ما لم يبيعها من البنك أو زبونه كما يسمون. يعني الزبون هذه ما هي عربية في الصحيح، لكن هكذا تعرفوا عليها كلمة زبون. فإذا إن باعها من غير البنك بقليل أو كثير وبقي الدين عليه، وكانوا قد باعوا منه واستنجزوا البيع، فالبيع شرعي. وإن استرجعوا البيع هم أصحاب البنك فهو بيع العين حرام. أهكذا السؤال؟ أعده.
يقول: عندي سؤال في موضوع قرض من مصرف الإنماء الإسلامي، وصيغة القرض على النحو التالي: يبيع المصرف لي سلعة وهي عبارة عن زيت نخيل من السوق الماليزي، وإعطائي كل ما يثبت امتلاكي للسلعة، ولا يتم تنفيذ البيع إلا بعد امتلاك البنك للسلعة. سيتم البيع لي بسعر 100,000، وبعد امتلاكي للسلعة وحصولي على جميع الوثائق التي تثبت تملكي لها يتم التواصل معي من أحد موظف البنك، وذلك من أجل التوكيل له بأن يبيع السلعة في السوق الماليزي، ويكون سعر البيع 80,000، وبعد ذلك يتم إيداع المال في حسابي، ويتم تقسيط سعر الشراء وهو 100,000 على أقساط شهرية معلومة. ما حكم هذا القرض بهذه الصورة؟
نعم، يعني أخذ السلعة واحتالوا عليه بوجود زبون من عندهم يتواصل ويبيع السلعة 80,000، يعني من أي جهة؟ لو كان كذلك لخسر البنك طلع طفران من حين إلى آخر. إذا كان يعني يبيع السلعة ثم يعني يبيعها السلعة هذه، أو هذا المستقرض يريد المال ويريد 80,000، وإنما رضي بأن يشتري يعطونه سلعة 100,000 ثم يريد المال فقط 80,000 من أجل أن يستفيد المال، الصورة إذا اشتراها هم صار بيعينه. نعم.
يقول السائل: مجموعة من الورثة لديهم أرض، فقام بعض الورثة بدون علم الآخرين ببيع جزء منها، وعندما علم الورثة الآخرون أوقفوا عملية البيع بدعوى أن الأرض لها ورثة وليست خاصة بشخص واحد، ولكن الرجل الذي اشترى أصر على البناء مع إخباره من الورثة الآخرين أن يوقف، فرفض، فتم تكسير الأساس الذي بناه وأوقفوا البناء. السؤال: هل لهذا الرجل الحق في المطالبة بالتعويض عن التكسير وما حكم الشرع في شخص بعد إعلامه من الورثة الآخرين بإيقاف البناء حتى يتم حل الإشكال وهو مستمر؟
الجواب: هذا مال مشترك، إذا كان كما ذكر في السؤال لم يتم قسمته فهو لوارثين أعداد وارثين، فباع واحد منهم ليس من قسطه الخاص. إذا باع من قسطه الخاص يقول: أنا أبعت هذا القطعة وهي محسوبة من نصيبي، احسبوها من نصيبي من أي شيء شئتم، ثمنوها علي وأنا بعت. فإذا اتفقوا على ذلك تم البيع. أما أن يبيع ما هو له وما ليس له دون مشاورة دون رضا الوارثين، فهذا بيع ما لا يملك، ولا يصح بيع أحد بيع ما لا يملك كما في الحديث، ولا بد فيه من البيع من أن يكون متملكا لما باعه. فإذا كان كذا ليس للمشتري أن يتملك إلا بعد بيع صحيح وبعد توكيل من الورثة أو إنجاز من الورثة فيتملك ذلك، وإلا فشراؤه غير صحيح، ولهم أن يوقفوه من المحكمة أو نحو ذلك. وبناؤه قبل تملك الأرض تملكا شرعيا صحيحا واضحا اعتداء، وليس لعرق ظالم أصلا كما جاء في الحديث. فلو غرس لا يعوض ذلك الغرس على الصحيح، ولو بنى لا يعوض ذلك التعويض على الصحيح الحديث المذكور حتى يتم تملكه الشرعي. نعم.
يقول السائل: هل هناك مرتبة يبلغها طالب العلم حتى يكون مؤلفا؟
مرتبة يطلب العلم، إذا أراد مثلا أن يكتب في فن أو يكتب كذا يأخذ من فنون شتى. أنصحه لا يتعجل، لا يستعجل مؤلف. كلمة مؤلف هذه يعني صارت من السهل، بعض الكمبيوترين يعني نسخ ولصق ونسخ ولصق ونسخ ويطلع لك كرتنها وباع وماذا وطبع. هذا ما هو ميزة، الميزة العلم، إلا من السهل. مثلا في هذه الأزمنة تجد أناسا ربما ما عرف من العلم شيئا يستطيع أن ينزل وأن يطبع وما إلى ذلك، بل نسوان كثير الآن من الباحثات نسوان ولهم بحوث ولهم كذا، فتمكن بارك الله فيك، خذ من النحو حتى تضبط كلامك وكتابتك وقراءتك وما تنقل وما وخذ من العقيدة حتى تميز بين الضار والنافع والصحيح والخطأ من الأمور العقيدة. ما تنقل لك كلاما تحسبه طيبا هو غير طيب، ولا كذلك تعتقد أقوالا ربما تنقلها أنها في صالحك وهي في غير صالحك ولا تنفع المسلمين. فكتب الكتب المدونة والمصنفة فيها ما هو صحيح وما ليس بصحيح، المصنفات فيها ما هو صحيح وما ليس بصحيح، سواء كان في الحديث أو في الأقوال أو في الأفعال أو في يعني المعتقدات أو غير ذلك. عندك كتب مبتدعة، عندك كتب أناس لا عناية لهم، لا عناية لهم بتمييز الصحيح من غيره. فخذ من علم الحديث قسطا طيبا تفهم به ما تكتب وتفهم به كيف تميز بين الصحيح والضعيف. خذ من علم اللغة العربية حتى تستطيع تتكلم كلاما صحيحا وتضبط كلامك في كتابة أقوالا وأفعالا. خذ من الإملاء، خذ من الإملاء، خذ كذلك أيضا من العقيدة كما سبق، خذ من الفنون المهمة، فإذا تمكنت من ذلك من حينها إن شاء سهل عليك. لو تقحمت هذا الجانب وأنت بادئ وأنت تتعب وتضيع وقتك وأنت تحاول تلك الكلمة أن فلان مؤلف، هذا هدف غير شرعي ربما. لا تتقحم أشياء لا تحسنها. لو لم تكتب في عمرك إلا كتابا واحدا فقط وتحسنه وتتقنه وتهذبه ينفع الله به الإسلام، لكان خيرا لك من أن تجمع لك أعداد الكتب والرسائل الهشة التي ليست منضبطة بأقوال صحيحة ولا أفعال صحيحة ولا عقيدة صحيحة ولا لغة صحيحة. من قرأ بعد ذلك يرى الضعف. فهذا هو بارك الله فيك، لا تعتبر التصنيف علما على الإطلاق. التأليف لا يعتبر علم على الإطلاق، يعتبر علم إذا انضاف إليه غيره وصار المؤلف موزون الكلام موزون الفعل نافعا يعني نفسه ولغيره. هذا العلم، العلم يظهر نفسه. فإن لم يكن علما فقد تجد من بعض المهرجين من المكتبة مليانة، يطبع وينزل ويلصق ويطبع ويكرتن وطبع ما ليس بعلم نافع. نعم.
يقول السائل: ما هو علاج قسوة القلب وعدم البكاء من خشية الله؟ وهل عدم البكاء من خشية الله يدخل في قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله؟
أما قسوة القلب فنحن كلنا بحاجة إلى علاج ذلك من كتاب الله سنة رسوله. فكتاب الله أعظم علاج لقسوة القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وينبغي الإنسان أن يعتني بعلاج نفسه بعلاج قلبه. لو مرض جسمه بالحمى يهرع بعد الأدوية من مكان إلى مكان لعلاج ذلك المرض، ويمرض قلبه ويقسو قلبه ولا يهتم يخشى عليه. عالج قلبك بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ينبغي أن نعتني بقلوبنا، نسأل الله الهداية والتوفيق. وأما ما يتعلق بأنه من لم يبكي من خشية الله فإنه يكون تحت ماذا؟ ما هو الدليل الذي ذكره؟
فويل
للقاسية قلوبهم. لا، الآية في سياق الذين قست قلوبهم عن ذكر الله من الكفار، لا علموا ولا عملوا وأعرضوا عن ذلك. أما الذي ما يبكي من خشية الله ما يدخل، ما يدخل هو من المسلمين، لا يدخل تحت هذا الوعيد، لأن الله قال أولئك في ضلال مبين. الآية بعدها: وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فليس من في الضلال المبين المسلم، إنما هذا في سياق الكفار. نعم.
يقول السائل: أنا ساكن في بلاد الكفر وأريد شراء منزل من البنك، ولكن لا يوجد بنوك إسلامية هناك، فهل لي أن أقترض من بنك الكفار؟
إذا اقترضت من تلك البنوك سيلزمونك بالربا، فإنهم يتعاملون بكل قبيح وخبيث في سائر معاملاتهم وأفعالهم، ما عندهم ما يضبطهم. إذا من ضبطوا بكتاب الله وسنة رسوله ودين الإسلام، فما الذي يضبطهم؟ الله قد قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهم أصحاب أهواء، ما انضبطوا بعلم وبكتاب سنة. إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، عباد الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على أنه ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديهم بعد الله فلا تذكرون. وإنما الشاهد أنك لا تقحم نفسك في الربا، وأنت تعلم أنهم سيحملونك الربا، وأنك تأخذ من بنوك ربوية وتذهب تقترض منهم وستلزم بدفع الربا. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. لا تفرح بالبيت الذي تأخذه عن طريقهم ولو يحملونك بدراهمات ربا، فإنك تكون متعاونا للإثم والعدوان. ولا يجوز الرضا بالمحرم، أي محرم لا ترضى به، واقتراضك من بنوك الربا مع تحمل الربا رضا بالمنكر. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. العاقر واحد، والباقون أهلكهم الله بالرضا لأنهم رضوا في عقرها أن تعقر. فالرضا الراضي بالفعل يحمل منه من الوزر كالفاعل. من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، أي من رضي بالمنكر يأثم. فاجتنب الاقتراض من بنوك الكفار ومن البنوك الربوية التي تحملك الربا. إن وجدت تاجرا يقرضك، فاعل خير يقرضك، تشتري لك بيتا إذا أردت ذلك، أنصحك أن تخرج من بلاد الكفار قبل هذا كله. تشتري لك بيتا اقترضت، إن لم تجد إلا تلك البنوك الربوية فلا يجوز لك الأدلة المذكورة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تعرض نفسك لحرب رب العالمين، ما يطيقك، ما تطيق ذلك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا ظلم، أكل أموال الناس.